بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: فصل. القياس قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. الكلام فعلا في تعريف القياس. وقد عرفه المصنف بأنه قول مؤلف من قضايا يلزمه لذاته قول آخر. وحتى يتضح هذا التعريف جيدا، ينبغي أن نقف مع مفردات هذا التعريف مفردة مفردة. المفردة الأولى هي قوله قول. القول له معنى بحسب اللغة، وله معنى في النحو، وله معنى في المنطق. أما في اللغة فهو بمعنى التكلم، نقول قال فلان أي تكلم. أو بمعنى التلفظ، قال فلان أي تلفظ. وأما معناه في النحو فهو ما وضع لمعنى مفيد، أو عفوا ما اللفظ الذي دل على معنى، اللفظ الذي دل على معنى. عليكم السلام سيدي. سواء أكان مفردا أم مركبا، والمركب سواء أكان مفيدا أم لم يكن مفيدا. فالقول أعم مطلقا من الكلمة والكلام والكلمة. وهذا ما تعرض له ابن الناظم في بداية ألفيته حينما قال، عفوا ابن مالك ليس ابن الناظم، ابن مالك في الألفية قال: كلامنا لفظ مفيد كاستقم. فتعرض للكلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. تعرض للكلم، واحده كلمة. تعرض للكلمة، والقول عم، وكلمة بها كلام قد يؤم. لاحظوا، والقول عم، القول أعم مطلقا من الكلمة والكلام والكلم، لأنه يشمل هذه الأقسام الثلاثة كما يشمل غيرها. فحينما نقول زيد، زيد كلمة وقول، زيد قائم كلام وقول، إن جاء زيد كلم وقول، كتاب على كتاب على المنضدة، لكن نقول كتاب على قول فقط، قول فقط، ليس كلمة باعتبار الكلمة هي قول مفرد، وهذه ليست مفرد، ليس كلاما لأن الكلام مركب مفيد، هذا ليس مفيد، كتاب على، ليس كلما باعتبار أن الكلمة تركب من ثلاث كلمات فصاعدا، هذه من كلمتين، فكتاب على ماذا نقول عنه؟ قول. لاحظوا، فالقول شمل الأقسام الثلاثة وشمل غيرها، كمثالي كتاب على وما شابه ذلك. فإذن القول نحوا هو ما دل على معنى، ما دل على ما على ما دل على معنى الموضوع، يعني ليس مهملا، سواء كان مفردا أم مركبا، والمركب سواء كان مفيدا أم لم يكن مفيدا. طبعا وهذا الكلام أيضا له تتمة وفيه تفصيل، يعني تعرضنا لبعضه في أول الألفية. هذا معنى القول نحوا، وأما معناه بحسب الاصطلاح المنطقي الذي نحن بصدد الكلام عنه، القول هو بمعنى المركب، القول بمعنى المركب، فتكون كلمة القول والمركب بمعنى واحد، بمعنى واحد بحسب الاصطلاح المنطقي. والمركب أعم من أن يكون مركبا تاما أو أن يكون مركبا ناقصا، من أن يكون مركبا تاما أو أن يكون مركبا ناقصا. والمركب التام والمركب الناقص كل منهما له أقسام تعرضنا لها في الجزء الأول. هذا هو معنى القول. بعد ذلك ماذا قال المصنف؟ قال قول مؤلف من قضايا، من قضايا. في الحقيقة على كلمة مؤلف أورد إيراد من قبل بعضهم، من قبل بعضهم، أن هذا القيد قيد مستدرك، مستدرك يعني بمعنى زائد، لما يقال مستدرك يعني زائد، أن قيد مؤلف قيد مستدرك، لماذا؟ باعتبار أن القول هو المؤلف والمؤلف هو القول، فأن تأتي في التعريف بكلمة لا موجب لها هذا يكون لغوا وتكرارا واستدراكا زيادة. الشارح صار بصدد الإجابة عن هذا الإشكال الضمني عن هذا الإشكال المقدر. طبعا هذا الإشكال هو وارد على تعريف المصنف وعلى كل من عرف بهذا التعريف، قال قول مؤلف. أجاب بما حاصله أنه في الحقيقة أن المركب أعم من المؤلف، أن القول يعني بالتعريف أن القول، والقول بمعنى المركب، أن القول أعم من المؤلف، فيكون المؤلف أخص. إذ أن المركب هو، أو التركيب يعني نقول أن التركيب هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، سواء أكان بينهما مناسبة وألفة أم لا، سواء أكان بينهما مناسبة وألفة أم لا. هذا هو التركيب. أما بالنسبة للتأليف، بالنسبة إلى التأليف، فالتأليف هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد على أن يكون بين الأجزاء، على أن يكون بين الأجزاء مناسبة وألفة. طبعا في الحقيقة ثمة اصطلاحات ثلاثة، الاصطلاح الثالث لا نتعرض له الآن. الاصطلاح الأول هو الترتيب، إن شاء الله نتعرض له في كتاب الشمسية إن شاء الله، لما يقول المصنف ورتبته على كذا وكذا، ورتبته هناك نتعرض لمعنى الترتيب، وقد تعرضنا له في بداية درس الباب. التفتوا، الترتيب، التركيب، التأليف، هذه مصطلحات ثلاث: التأليف، التركيب، التأليف. كلامنا فعلا في التركيب والتأليف. التركيب هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد، يعني بعد أن كانت متعددة الآن يطلق عليها اسم الواحد. الآن بين أجزاء هذا الواحد توجد مناسبة وألفة أم لم توجد؟ أعم من ذلك، هذه أجزاء متعددة كان بينها ألفة أو مناسبة أم لم يكن، جعلت بحيث يطلق عليها اسم الواحد. فقد تكون بين الأجزاء ألفة ومناسبة، وقد لا تكون. التأليف هو جعل الأشياء المتعددة بحيث يطلق عليها اسم الواحد على أن يكون بين الأجزاء ألفة ومناسبة. فالتركيب صادق على مصداقين، أحد هذين المصداقين هو التأليف، فكل تأليف تركيب ولا عكسه، فكل تأليف تركيب ولا عكسه. وإذا كان الأمر كذلك، وإذا كان الأمر كذلك، فحينئذ مؤلف ليس هو المركب، قيد المؤلف ليس هو المركب، فلا يكون هناك استدراك، لا يكون هناك تكرار، لا يكون هناك لغو، فينتفع هذا الإشكال. واضح الآن لما نقول زيد وإنسان، زيد وإنسان، أو نقول الحيوان والناطق. حيوان والناطق، فالناطق أخص من الحيوان، صحيح، والأخص غير الأعم. واضح؟ واضح. فحينئذ الآن المؤلف أخص من القول، من المركب، فذكره في التعريف ليس استدراكا، فيندفع الإشكال. طبعا الشارح يبين أن كون المؤلف بين أجزائه ألفة، هذا ما بينه السيد الشريف اللي هو الشريف الجرجاني. الشريف الجرجاني في حاشية له على الكشاف، على تفسير الكشاف للزمخشري، هناك في حاشية النفيسة له يبين هذا المعنى، أن المؤلف بين أجزائه لا بد أن توجد ألفة. والسيد الشريف الجرجاني له قدم راسخة في مثل هذه الفنون، فن المنطق، كلام اللغة وما إلى ذلك، وإن شاء الله يمر علينا كثيرا إن شاء الله لما نصل إن شاء الله إلى كتاب الشمسي. إلى هنا ينتفع هذا الإشكال. يبقى أنه هل إتيان الخاص بعد العام أمر مستساغ، أمر صحيح؟ أجاب الشارع عن ذلك بأن إتيان الخاص بعد العام قبل ذلك. إذن من خلال هذا الجواب ماذا يتضح لنا؟ يتضح أن المؤلف هو خاص، والمركب هو العفو، نعم، المركب أو القول هو عام. فهنا عندنا إتيان للخاص بعد العام. الآن بعد ذلك يبين الشارع أن إرادة الخاص بعد العام أمر متعارف في التعريفات وحتى في غير التعريفات، وحتى في غير التعريفات. وإيراد الخاص بعد العام له عدة أغراض وعدة فوائد، هذه إلى حد ما مبثوثة في المختصر بتفصيل وإسهاب. من ضمن هذه الأغراض الاهتمام بهذا الخاص، يعني يخص بالذكر من بين الأفراد الأخرى اهتماما به وإعلاء لشأنه، وهذا حتى في القرآن الكريم يعني وارد. نعم، أي هذا بناء على أن الروح من الملائكة. أي لا، في آية أنه جنات نخيل وأشجار، ثم يقول وعنب وزيتون كذا، هل معنى يعني أشجار وعنب وزيتون كذا، ما سموه في ذهن الآية بهذا المضمون، يعني العنب هو من الأشجار وذكر بعد الأشجار. فعلى كل حال الإتيان بالخاص بعد العام أمر متعارف في التعريفات. الآن الإنسان ما هو؟ تعريف الإنسان ماذا؟ حيوان ناطق، ناطق خاص، حيوان عام. خوف اي نعم القيد احترازي نعم كما تفضلوا. وهو امر متعارف يعني اذا جاء شخص وقال بانه هذا لا يصح لا يصح هذا امر متعارف هذا امر متعارف. يبقى انه لما جاء بهذا الخاص. الان الخطوه الاولى انه لا يوجد تكرار. المؤلف اخص من المركب هذا واحد. الخطوه الثانيه ان الاتيان بالخاص بعد العام امر متعارف في التعريفات هذا اثنين. الثالث الان الاتيان بالخاص ما الغايه منه وما الفائده فيه ما الغرض منه كمطلب عام. نعم خاص يؤتى به بعد العام فيما نحن فيه. لما جاء بالمؤلف بعد القول بعد المركب؟ أجاب الشارع عن ذلك بما حاصله أن الإتيان بالمؤلف بعد القول لأجل الإشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة بمعنى أن تركيب الحجة من القضايا ليس كافيا وحده بل يشترط أن يكون على هيئة خاصة بشكل خاص وهو الأشكال الأربعة. هذا الشكل الخاص بحيث تتألف القضايا في الحجة وهذه الهيئة الخاصة تسمى جزءا صوريا في قبال الجزء المادي ويأتي التعرض له إن شاء الله تعالى في مستقبل الكلام. التفتوا معي. أفاد الشارح أن الإتيان بالمؤلف بعد القول وذلك لأجل الإشارة إلى اشتراط الجزء الصوري في القياس في الحجة. الحجة قول يلزم من قضايا. هذه القضايا يجب أن يكون بينها يجب أن تكون على هيئة خاصة. هذه الهيئة الخاصة يقال لها شرط صوري. يعني إذا كانت هذه القضايا من الشكل هذا ما يعبر عنه بالشكل الأول عفوا بالأشكال الأربعة. إذا كانت من الشكل الأول فيشترط كذا, الشكل الثاني يشترط كذا وهكذا. فلا بد أن تكون هناك ألفة بين الصغرى وبين الكبرى حتى تكون الصغرى والكبرى على هيئة خاصة. يعني هذه الشروط التي تذكر هي من أجل إيجاد الألفة بين الصغرى والكبرى, والألفة هي شرط صوري لا بد من تحققه. فإن لم يتحقق الجزء الصوري فلا يكون القول الآخر اللي هو النتيجة أو المطلوب لازما لهاتين القضيتين يعني للصغرى والكبرى. فإذا المؤلف إشارة إلى الشرط الثاني أو الأول، بالنتيجة إشارة إلى الشرط من شروط القياس، وهو الشرط الذي يكون في الجزء الصوري، يعني أن يكون القياس أن تكون الصغرى والكبرى على هيئة خاصة. واضح؟ يعني أنت تأتي مثلا بالكبرى وتجعلها صغرى، والصغرى تجعلها كبرى، أو تأتي بالشرط الكبرى وتجعله للصغرى وشرط الصغرى للكبرى. مثلا يجوز أن تكون الكبرى جزئية والصغرى كلية. أنا إذن يلزم قول آخر أو لا يلزم؟ لا يلزم قول آخر. لماذا؟ لفقد شرط من شروط الحجة، وهو أن يكون القياس على هيئة خاصة، أن تكون المقدمتان على هيئة خاصة. هذه الهيئة ليست هي الهيئة المطلوبة، الهيئة الخاصة. فهذا الأمر أشار إليه المصنف بقوله مؤلف، بقوله مؤلف. يعني صحيح نحن نريد تركيب، لكن ليس كل تركيب، التركيب وحده ليس كافيا، بل التركيب من التركيب الذي يكون على هيئة خاصة. فحينئذ يتحصل لدينا أن الإتيان بالمؤلف بعد قول ليس مستدركا ولا لغوا ولا تكرارا، لأن المؤلف غير القول، واحد. ثانيا المؤلف خاص والقول عام، وإتيان الخاص بعد العام أمر متعارف ومألوف في التعريفات. وثالثا الغاية منه الإشارة إلى الشرط الذي يكون في المقدمتين الصغرى والكبرى، وهو الشرط الذي يكون في الهيئة، في هيئة القياس. يعني القياس لابد، يعني القياس فيه شروط، شرط من جهة المادة وشرط من جهة الهيئة. كلام في الأشكال الأربعة كلام في شروط الهيئة، الكلام في الصناعات الخمسة كلام في المادة. يعني هذه المادة يجوز أن تكون شعرية، يجوز أن تكون جدلية، لا بد أن تكون برهانية، كذا. هذه الصناعات التي يتعرض لها في ذلك الباب. الكلام في القياس كلام في ماذا؟ في شروط الهيئة، كما أن هناك شروط للمادة. وهنا ينقدح مطلب لعلنا نتعرض له، يعني ضمنا، أن المنطق هل يعصم الهيئة فقط أو يعصم المادة والهيئة عن الخطأ؟ هذا مجرد عنوان له، وإلا ففيه كلام. لعلنا في مستقبل الكلام إن شاء الله نأتي إلى هذا المطلب. بالنتيجة قول مؤلف مما لا إشكال فيه. نطبق هذا المقدار. قال فصل: القياس قول مؤلف. قال الشارح: تعريف القياس، قوله القياس قول أي مركب، وهو أعم. هذا وهو أعم جواب عن الإشكال المقدر الذي ذكرناه، وهو أن مؤلف قيد مستدرك زائد. قال: وهو أعم من المؤلف، إذ قد اعتبر في المؤلف المناسبة بين أجزائه لا لأنه مأخوذ من الألفة. صرح بذلك المحقق السيد الشريف الجرجاني في حاشية الكشاف. والمركب لا تعتبر بين أجزائه الألفة والمناسبة. وحينئذ كان القول أعم من المؤلف، والمؤلف أخاص، فذكر المؤلف بعد القول من قبيل ذكر الخاص بعد العام، وهو متعارف في التعريفات ولا إشكال فيه. لما ذكر المؤلف؟ ما الغاية منه؟ قال: وفي اعتبار التأليف بعد التركيب إشارة إلى اعتبار الجزء الصوري في الحجة. ثم بعد ذلك قال الشارح: والقول جنس. ثبتوا معي، القول كما ذكرت لكم، القول هو المركب، القول هو المركب، يشمل كل المركبات التامة منها والناقصة، يشمل المركب التام والمركب الناقص، كما يشمل المركب تركيبا صريحا، ويشمل المركب تركيبا غير صريح. التركيب الصريح واضح صغرى وكبرى، يعني القياس. المركب غير الصريح كما في القضايا الموجهة المركبة، هي قضية واحدة لكنها مركبة تركيبا غير صريح، لأن الجزء الأول مصرح به، الجزء الثاني مشار إليه بلا دائما. مثلا
تركيب غير صريح،
نعم، لا بس هي كقضية مركبة، لكن يقال إنها مركبة أو يقال قضية واحدة؟ يقال قضية واحدة، قضية مركبة واحدة، يعني ما يقال مركب كما يقال لما نحن فيه. يعني في القضية المركبة لا توجد صغرى وكبرى كما فيما نحن فيه، صغرى وكبرى ونتيجة. لكن لما قالوا قول يعني مركب، هنا ما خص المركب بأن يكون صريحا، وحينئذ فقول مطلق يشمل القضية في العكس المستوي وفي عكس النقيض، قضية المركبة هي مركبة لكن تركيبها غير صريح. الجزئين، نعم، واضح. هذا قول يشمل هذا كله. مؤلفون قبل مؤلف، واضح الآن إن شاء الله. قول، لاحظوا، قال: والقول جنس يشمل المركبات التامة وغير التامة كلها. نعم، مركبات التامة واضح، والمركبات الناقصة، مركب الناقص إما أن يكون إضافيا وإما أن يكون تقييديا. غلام زيد والحيوان الناطق، هذا مركب وصفي، الثاني الأول مركب إضافي. المركب التام إما أن يكون خبريا وإما أن يكون إنشائيا، على التفصيل خلال الذي ذكرناه سابقا. خب، التفتوا معي بقوله
قول مؤلف. القول واضح، المؤلف واضح. الآن ماذا قال؟ مؤلف من قضايا، مؤلف من قضايا. المراد بالقضايا ما كان أكثر من واحد على أساس الجمع المنطقي، فقضايا مجموعة بالجمع المنطقي. خب، مؤلفون من قضايا خرج ما لم يكن كذلك، خرج ما لم يكن كذلك. فخرج أولا المركبات غير التامة، المركبات غير التامة. لماذا؟ لأنها ليست مؤلفة من قضايا، واحد. اثنين، خرجت القضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها مطلقا، مطلقا. يعني ماذا مطلقا؟ سواء كانت بسيطة أم مركبة. أما البسيطة فهي خارجة، وخروجها عن التعريف واضح، لأنها غير مركبة، لأنها غير مركبة لا صريحا ولا ضمنا. قضية البسيطة غير مركبة. نعم، الكلام في المركبة، في القضية المركبة. كيف تخرجوا عن القياس وعن التعريف؟ يقول المركبة في الحقيقة خارجة عن القياس، وذلك لأحد أمرين: إما لأن المراد من التركيب، الآن تقول من قضايا، نحن أيضا عندنا قضيتان في المركبة، عندنا كم قضية؟ قضيتان، صحيح؟ قول مؤلف من قضايا، يلزم عنه قول آخر. نعم يلزم، في عكس المستوي وعكس النقيض، إذا صدق الأصل صدق عكسه، فيلزمون هاتين القضيتين، مطلوب نتيجة. فخلص، عكس المستوى هو القياس، عكس النقيض هو القياس. واضح؟ يعني هذا التعريف ينطبق على القضية المستلزمة لعكسها، المستوي أو عكس النقيض، المركبة. واضح؟ أما البسيطة فهي ليست مركبة من قضايا، ليست مركبة من قضايا. تقول استلزم عنها قول آخر، نعم استلزم عنها قول آخر، لكنها ليست مركبة. القضية المركبة كيف نتعامل معها؟ مركبة، ولزم عنها قول آخر، فهي قياس، تعريف القياس ينطبق عليها. الشارح يقول لا ينطبق عليها تعريف القياس، وذلك لأحد أمرين. الأمر الأول، لأن لما نقول، التفت معي، لما نقول مؤلف من قضايا، المتبادر، المتبادر من القضايا هي القضايا الصريحة. يعني يجب أن تكون هذه القضايا صريحة، وفي القضية المركبة المستلزمة لعكسها إحدى القضيتين صريحة والأخرى مشار إليها بقيد لا دائما مثلا، فحينئذ لا، والتبادر علامة الحقيقة كما يقولون، تبادر علامة الحقيقة. المتبادر من القضايا، قضايا الصريحة التي يلزم عنها قول آخر، ينبغي أن تكون قضايا صريحة، وإلا فلا ينطبق عليها تعريف القياس. هذا رقم واحد، هذا إما وإما. سلمنا بأنه القضية الواحدة المركبة المستلزمة لعكسها هي في الحقيقة مركبة، وبعد يعني هو التركيب شنو لونه يعني احمر اخضر اصفر فهو تركيب هذا التركيب هذا تركيب من القضايا هذا قضايا هذه قضايا يقول سلمنا ولكن عرفهم الخاص عرف المناطق الخاص لا يقولون بان القضية الواحدة المستلزمة لعكسها المركبة ليست من القياس واضح فيكون القياس فيكون خروج القضية الواحدة المستلزمة لعكسها يكون أو تكون خارجة عن ماذا عن القياس اصطلاحا نعم غير الاصطلاح غير اصطلاح المناطق هي مركبة حال وحال المركبة من صغرى وكبرى لكن في عرفهم قالوا بأن هذا بأن هذه القضية ليست من القياس واضح لهذا يقول لأن المتبادل من قضايا ما يعد في عرفهم يعني في عرف المناطق قضايا متعددة واضح يعني وبعبارة أخرى يعني القضية المركبة وإن عدت عرفا هي من المركبات هي مؤلفة من قضية وقضية ولكن في عرف المناطق لا تعد كذلك بل تعد قضية واحدة قضية واحدة واضح لذلك هي لها حكم واحد من حيث الإجابة أو السلب هي إما أن تكون سالبة أو موجبة والقضيتان لا تكونان كذلك قضيتان تكونان سالبة وموجبة أو سالبة وسالبة أو موجبة وموجبة أما أن تكون الحكم عليها بالسلب فقط أو بالإيجاب فقط هذا هو مؤشر على أنها قضية واحدة نعم
عدم الاندماج يعني
لا على الجواب الثاني لا يقول سلمنا أنها مركبة أس اندماج غير اندماج هي مركبة مركبة وأنتم يعني ما شاء الله يعني في العكس النقيض وعكس مستوي لا دائما إشارة إلى كذا خاصة في المطلب الأخير من عكس النقيض تبينون الجزء الأول تبينون الجزء الثاني قضيتان يعني قضية أولى قضية ثانية مركبة لكن هذا في العرف العام نعم في العرف الخاص لا ما يقولون أنها قضيتان بل يقولون أنها قضية واحدة قضية واحدة فاستلزمت قول آخر نعم استلزم لكن هذا الاستلزام ينبغي أن يكون عن قضايا وليس عن قضية عكس النقيض عكس المستوى عن قضية وليس عن قضايا نعم نعم هذا في العرف العرف العام في العرف الخاص هي الأصل قضية واحدة تستلزم قضية واحدة الذي تستلزمه ماذا أخو أعم تستلزم قولا هذا القول مركب مفرد تستلزم قولا تستلزم مركبا أخو ماكو مشكلة هذا المستلزم عنه مفرد أو مركب مفرد الأصل مفرد قضية واحدة عند المناطق في العرف العام نعم هي متعددة قال وبقوله مؤلف من قضايا خرج ما ليس كذلك كالمركبات غير التامة والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها أو عكس نقيضها أما البسيطة فظاهر لماذا ظاهر لأنه ليست مركبة لا ضمنا ولا صراحة وأما المركبة فلأن المتبادر من أطلاق القضايا الصريحة يعني قبل الصريحة نكتب هو فلأن المتبادر من أطلاق القضايا هو الصريحة هي الصريحة هي الصريحة طبعا يرد إشكال عليكم شيخ يوسف، كلامنا في المنطق، والمنطق لا يراعي الألفاظ إلا بقدر الضرورة. إذا لم تكن هناك ضرورة ما كان هناك داعي للألفاظ. ولذلك ينقل أن بعضهم كان يعطي درس في الفلسفة والإنارة موجودة، فصار تعلق للطلبة ونظل للإنارة فأطفأ الإنارة، فبالظلمة صار الدرس. ليش؟ مع المعنى، مع المعنى. فهسه هو هي حتى لو أقول هما، ما دام المطلب واضح فما يرد هذا، فكلامكم مستدرك. قال من أطلاق القضايا هو الصريحة أو هي الصريحة. قال والجزء الثاني من المركبة ليس كذلك، مذكور على نحو الإشارة لا على نحو الصراحة. أو لأن المتبادر من القضايا ما يعد في عرفهم، عرف المناطق، قضايا متعددة، والقضية الواحدة المستلزمة لعكسها في عرفهم لا تعد قضايا متعددة بل تعد قضية واحدة. قال وبقوله يلزمه، هذا يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.